دفع اعتراضاتي على التداوي بأبوال الإبل وألبانها. تميز الدين الإسلامي بشموله لكل مجالات الواقع ونواحي الحياة، فهو يدخل في أغلب تفاصيل حياة الإنسان المسلم، ولا يكتفي بالإرشاد إلى المأمورات والمنهيات الشرعية، بل يتوسع ليشمل ما يدخل في اهتمام المسلم وحاجته من صحة وتعليم وغذاء ودواء وتعاملات. وتهدف هذه التوسعات إلى تنظيم الحياة وإكساب المسلم الإعانة والقدرة اللازمة لممارسة دوره الطبيعي في الحياة الذي يتمحور حول القيام بعبادة الله على الوجه الأكمل. ولهذا نجد كثيرا من النصوص الشرعية أشارت إلى تنظيم صحة المسلم وأرشدت إلى التداوي والحث على ذلك، ودعت إلى الاهتمام بصحة الإنسان، وحددت بعض النصوص أدوية معينة لمعالجة بعض الأمراض وطريقة استخدامها. ومن ذلك الحديث الذي اتفق على إخراجه البخاري برقم 233 ومسلم برقم 1671 عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، يعني أصابهم الجوى وهو المرض وداء الجوف، فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا. واللفظ للبخاري. وقد دل الحديث وبصورة واضحة لا لبس فيها أن هؤلاء النفر قد حصل لهم الشفاء بعد تداويهم بأبوال الإبل وألبانها، ولا جرم أن هذا من الواقع المصدق لما جاء في الحديث، فإن شفاءهم وقع وتحقق بعد شربهم لأبوال الإبل وألبانها، بل جاء في بعض الروايات أنهم سمنوا، وهذا أمر زائد على الشفاء. يشار إلى أن ابن حجر ذكر في فتح الباري وفيه، أي في الحديث من الفوائد، مشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها، وفيه أن كل جسد يطبب بما اعتاده، انتهى قوله. والذي ورد ذكرهم في الحديث هم أهل بادية كانوا يتداوون بأبوال الإبل وألبانها واعتادوا على ذلك، كما أن التداوي بها مشروع وجائز لغير من اعتاد عليها. والتداوي بأبوال الإبل وألبانها معروف عند أهل الطب المتقدمين، ذكر ذلك ابن سينا في كتابه القانون، وأنفع الأبوال بول الجمل الأعرابي وهو النجيب، انتهى قوله. النجيب القوي الشديد. وفي هذا إشارة إلى اعتماد أهل الطب المتقدمين لأبوال الإبل وألبانها كدواء لعلاج بعض الأمراض. وذكر ابن المنذر: وفي ترك أهل العلم بيع الناس أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديما وحديثا من غير نكير دليل على طهارتها، انتهى قوله. والذي يهمنا هنا هو إشارة ابن المنذر إلى استعمال أبوال الإبل وألبانها قديما وحديثا في أدويتهم، وهو محل الاستشهاد ومبتغاه. وما زال الناس في الواقع وفي زماننا الحاضر يستخدمون أبوال الإبل وألبانها في علاج بعض الأمراض مثل الدمامل والقروح والقرعة واعتلال الكبد، بل إن النساء يستخدمن بول الإبل لأجل إطالة الشعر وإكسابه الشقرة، أي اللون الأشقر، ويتحصلون على نتائج طبية باستخدامهم لأبوال الإبل. وقد قدح بعض الناس في مفهوم الحديث وذكروا أن البول يتكون من مواد سامة قد تسبب التسمم وبعض المضاعفات المرضية، بيد أن إصابة بعض الأشخاص بالتسمم لأجل شربهم بول الإبل أو عدم استفادتهم منه لا يقدح أبدا في كون أبوال الإبل وألبانها دواء، لأن هذا من طبيعة الأدوية، فلا يوجد دواء ينفع مع كل أحد، ولا يوجد دواء يشفي كل من تناوله، فالدواء الواحد قد يشفي أحدهم وقد يؤدي إلى موت الآخر، وقد يسبب أعراضا جانبيا عند الآخر. ولهذا تجد في التحذيرات المرفقة في نشرات الأدوية أن هذا الدواء مثلا لا يستعمله من كان لديه تحسس من المركب الفلاني أو كان يعاني من المرض الفلاني. وبالجملة فإن عدم جدوى الدواء أو عدم شفائه لبعض الأمراض أو تسبب الدواء في بعض الأعراض الجانبية لدى مجموعة من الناس يعد من طبيعة الأدوية، ولم تخرج أبوال الإبل أو ألبانها من هذه القاعدة. وانطلاقا من هذا الحديث واستنادا إلى عادات العرب في أدوائهم، فقد أجريت بعض الدراسات العلمية داخل نطاق العالم الإسلامي لمعرفة كفاءة أبوال الإبل وألبانها في شفاء بعض الأمراض. وعمدت هذه الدراسات إلى تحليل مادة أبوال الإبل وآثارها على الأمراض، وخلصت تلك الأبحاث إلى أن أبوال الإبل تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم. كما أثبتت تأثير أبوال الإبل على أمراض الكبد والقروح والدمامل وعلى قشرة الشعر وغيرها من الأمراض. ومن أمثلة هذه الدراسات ما أجراه الطالب في مرحلة الماجستير بكلية المختبرات الطبية بجامعة الجزيرة محمد أهاج محمد، وأجازته عمادة الشؤون العلمية بالجامعة وبإشراف عميد الكلية، والذي خلص إلى تأثير أبوال الإبل على أمراض الكبد وغير ذلك من الأبحاث العلمية في جامعات الدول الإسلامية. والتقطت بعض المراكز الغربية القفاز استنادا على استعمال المسلمين والعرب قديما وحديثا لأبوال الإبل وألبانها كدواء، فأجرت الدراسات والبحوث العلمية على أبوال الإبل. ومن هذه المعاهد معهد الصحة الوطني التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية. وجاء في ملخص هذه الدراسة مترجما من اللغة الإنجليزية إلى العربية ما يلي: أظهر بول الإبل سمية خلوية ضد سلالات الخلايا السرطانية البشرية المختلفة، ولكن ليس كلها، مع تأثير هامشي فقط على الخلايا الظاهرية غير السرطانية والخلايا الليفية الطبيعية. ومن المثير للاهتمام أن 216 ملغراما من أبوال الإبل المجففة بالتجميد تمنع تكاثر الخلايا، وتسببت في أكثر من 80% من موت الخلايا المبرمجة في الخلايا السرطانية المختلفة، بما في ذلك سرطان الثدي والأورام الأرومية النخاعية. انتهى الاقتباس. ولا يفوتني أن أذكر أن هذه الدراسة كان استنادها إلى استخدام العربي لأبوال الإبل. وهناك دراسة أخرى من مجلة الكيمياء الحيوية الأمريكية والتي قامت بتحليل أبوال الإبل وخلصت إلى أنه يحتوي على قدر ضئيل جدا من اليوريا، ولا يحتوي على أي نسبة من الأمونيا. الأمونيا غاز سام، وهو ما يعرف بغاز النشادر. وختاما نلفت الانتباه إلى أنه قد يستقذر من استعمال أبوال الإبل في الأدوية والمعالجات، مع أن كون أبوال الإبل مما تستقذره النفس لا يقدح في كونه دواء، لأن الدواء لا يشرب للتلذذ بطعمه، وهذا من طبيعة الأدوية، فإن غالب الأدوية لا تستطيبها النفس ولا تهنأ بتناولها، ويشق على النفس كثيرا تناول بعض الأدوية ويصعب عليها ذلك، ولهذا يلجأ المستخدمون له إلى خلط البول بالحليب حتى يكون مستساغا، كما أن في تركيبات بعض الأدوية ما يتجاوز مسألة مجرد الاستقذار إلى كونها تتركب من مواد سامة وقاتلة، مثل ما هو معروف في سم العقرب والأفعى والتي تدخل في تركيبات بعض الأدوية وغيرها من المواد الكيميائية التي تستعمل في الاشتقاقات الدوائية.